أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب النكاح وفي النكاح الدائم، ووصل بنا الكلام إلى مجموعة من المسائل. قال المحقق رحمه الله: المسألة الأولى، يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. هناك روايات معتبرة صحيحة وموثقة واردة عن أهل البيت عليهم السلام في أن من أراد، يعني عنده إرادة حقيقية، في أن من أراد أن يتزوج من امرأة هل يجوز أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها؟ الروايات تقول نعم يجوز ذلك، بس أكو شروط ذكرها الفقهاء. من ضمن الشروط لابد أن تكون المرأة قابلة للزواج، يعني إذا كانت متزوجة وعندها مشكلة ويا زوجها، وهذا الرجل قال إنها سوف تطلق، خل أشوفها من الآن، فإذا طلقت أنا شايفها فأتزوج بها، هذا لا يجوز. لابد أن تكون المرأة خلية من زوج، أو ليست أخت زوجته مثلا، مثلا رجل متزوج من امرأة زوجته مريضة، زوجته مريضة، وحسب قول الأطباء حسب قول الحكماء تموت، فهو شو مفكر؟ إذا ماتت الزوجة يتزوج من أختها، يريد أن يتزوج من أختها فيما لو ماتت زوجته، فيقول لي أنظر إليها من الآن، يقول لا ما يجوز. لابد أن تكون المرأة خلية، لابد أن تكون المرأة جائزة أن تتزوج بها، تصلح للزواج وليس من هذا الباب. هذا من ضمن الشروط التي ذكرت. ومن ضمن الشروط التي ذكرت أيضا عليكم السلام أن هذه المرأة تقبل به كزوج. أما إذا علم من الخارج أن هذه المرأة لا تريد أن تتزوج ولا تقبل أن تتزوج، أو عرض عليها الزواج به من قبل النساء فرفضت، يعني هو مرفوض من قبلها، فإذا كان مرفوضا من قبلها لا يحق له أن ينظر إليها. هذا أيضا من ضمن الشرائط. ومن ضمن الشرائط عليكم السلام ورحمة الله، ومن ضمن الشرائط أن لا ينوب عنه غيره في ذلك. يعني مثلا يرسل أبوه، يرسل أخوه، يرسل ابنه، يقول لي اذهب إلى المرأة الفلانية التي أريد أن أتزوج بها وانظر إليها وتعال وصف لي، ما يجوز، ينظر بنفسه. لذلك يذكر الفقهاء حكم الأعمى، لو كان هناك إنسان أعمى يريد أن يتزوج بامرأة، والحكم الشرعي شو يقول؟ يجوز لمن يريد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إليها. زين، هذا أعمى ما يشوف، فيرسل رجل، يرسل أبوه، يرسل أخوه، يرسل ابنه، يقول له ما يجوز، إن كنت أعمى فقد سقط هذا الحكم بلحاظك، مو ترسل واحد آخر. هسه المرأة خب عادي، مرأة تنظر إلى امرأة، هذا معلوم كلامنا، الرجل ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوج بها. فالفقهاء يذكرون هذا الحكم الشرعي ويذكرون هذه الشروط. جيد، أكو ملحوظة، وهي أن الرجل الأجنبي، الرجل الأجنبي خوي، يجوز أن ينظر إلى قرص وجه المرأة ويجوز أن ينظر إلى كفيها، سواء أراد أن يتزوج بها أو لا يريد أن يتزوج بها. إذن شنو الخصوصية؟ ماكو خصوصية. لذلك أكو رواية تقول لا، مو فقط ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، ينظر إلى شعرها وينظر إلى محاسنها، وهذا المقصود. وإلا أي رجل من حق أن ينظر إلى وجه الإمرأة الأجنبية وينظر إلى كفيها؟ جاز لأي إمرأة أن تكشف قرص الوجه وتكشف الكفين، بل حتى القدمين على قول وعلى رواية. فإذا لابد أن تكون هناك خصوصية لمن يريد أن يتزوج بها. هاي الخصوصية وضحتها الرواية الأخرى، وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها. الرواية تقول مو فقط قرص الوجه والكفين، بل ينظر إلى شعرها وينظر إلى محاسنها أيضا. جيد. طبعا بلا ريبة وبلا تلذذ، ينظر إلى شعرها وينظر إلى محاسنها عليكم السلام، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى بشرتها، إلى يدها، ماكو مانع، بلا ريبة وبلا تلذذ فيما لو كان قاصدا للزواج بصورة أو بقصد صحيح. وكذا إلى أمة يريد شراءها، أما إذا أراد أن يشتري أمة نفس الشيء، لا مانع أن ينظر إلى وجهها، إلى كفيها، إلى شعرها، إلى محاسنها، لا مانع من ذلك. إذن مسألة هكذا تقول: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، وبعد وإلى كفيها أيضا، وفي رواية إلى شعرها وإلى محاسنها، طبعا بلا ريبة وبلا تلذذ، وكذا ينظر إلى محاسن الأمة التي يريد أن يقوم بشرائها. نجي الآن إلى حكم آخر، هو حكم أهل الذمة. أهل الذمة كما قلنا أكثر من مرة هم الكتابيون، يعني هم اليهود والنصارى الذين تعاهدوا مع إمام المسلمين على دفع الجزية، وأكو شروط أخرى لابد أن يقوم هؤلاء بتطبيقها، ما يحاربون المسلمين، ما يقاتلون المسلمين، لا يتظاهرون على المسلمين، لا يضربون ناقوسا، ما يبنون كنائس، لا يتجاهرون بما حرم الإسلام من أكل لحم الخنزير ومن شرب الخمر. المهم هاي في كتاب الجهاد وضحناه. فنساء هؤلاء، نعبر عن النساء أهل الذمة، نساء أهل الذمة، نساء أهل الذمة ما يلبسن حجاب، فهل يجوز للمسلم أن ينظر إلى شعر الذمية، ينظر إلى جسدها؟ بعد هي بالشارع شنو؟ ما لابسة حجاب، ما تلتزم بالحجاب. قال المحقق رحمه الله: وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن بتلذذ. طبعا هذا شو يشمل؟ إذا ثبت لأهل الذمة اللي بيننا وبينهم اتفاق من باب أو لا يثبت علما للكفار، فبالنسبة إلى المرأة الكافرة أو المرأة الذمية تكشف شعرها، تظهر محاسنها، ليس لها حرمة، ماكو حرمة، الحرمة للمؤمنة، يعني المؤمنة، المرأة المؤمنة دون أن تعلم ظهر شعرها، لا يجوز للرجل أن ينظر، دون أن تعلم ظهر شيء من جسدها، لا يجوز للرجل أن ينظر، لأن لها حرمة، كيانها محترم. أما بالنسبة للمرأة الكافرة هي التي أفقدت نفسها تلك الصفة، أفقدت نفسها الحرمة لأنها بقيت على الكفر، فلا حرمة لها. وأما بالنسبة للذمية هي التي أفقدت نفسها ذلك الاحترام، فلا حرمة. يقول المحقق رحمه الله: أهل الذمة بمنزلة الإماء، نساء الذمة بمنزلة الإماء. زين، إماء المن؟ غير الأمة تكون مملوكة؟ قال: نعم، يملكها إمام المسلمين، لأن أهل الذمة عندما جاءوا وقالوا: نحن يهود ونصارى، نحن أصحاب كتاب، بس نريد نعيش في بلاد الإسلام، واتفقوا مع الإمام على دفع الجزية، يقول هذا شنو معنى؟ معنى خضعوا إلى حكم الإمام. فهم في واقع الحال عبيد وإماء لإمام المسلمين، ولكنه لم يستعمل ماذا؟ ملكيته ما استعملها، وقبل منهم بالجزية عوض عن من؟ عن ذلك قبل منهم بالجزية. يقول فحكم نساء أهل الذمة حكم الأمة، فيجوز النظر إليها طبعا بلا تلذذ وبلا ريبة. قال وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ، إذا لتلذذ ما يجوز. ثم قال وينظر إلى جسد زوجته وأمته أيضا باطنا وظاهرا، يعني من حق الرجل أن ينظر إلى جسد زوجته ومن حق الرجل أن ينظر إلى جسد أمته في كل الجوانب، الجوانب الظاهرية والباطنية. زين المحارم شلون؟ أول شيء من المحارم؟ المحارم هن النسوة التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، إما لنسب، أمه، بنته، أخته، عمته، خالته، نسب، وإما لسبب، بسبب هي أم زوجته، أم زوجته، وإما لرضاعة، أم بالرضاعة، أخت بالرضاعة. قال وإلى محارمه، يعني يجوز أن ينظر إلى جسد محارمه ما خلى العورة، طبعا نفس القيد بلا ريبة وبلا تلذذ، هذا كله بلحاظ المسألة الأولى. المسألة الثانية قال الوطء في الدبر، فيه روايتان، رواية تجوز ورواية تمنع، أشهرهما أشهر الروايتين الجواز على الكراهية، يعني يجوز على كراهة، ويذكر بعض الفقهاء يقول يجوز على كراهة مشددة ومغلظة جمعا بين الأدلة. مو عندنا روايات تجوز وعندنا روايات تمنع، الروايات التي تجوز نص في الجواز غير قابل للتأويل، نص في الجواز، أما الروايات المانعة هي ليست نص في المنع، نص في المنع يعني مو حرمة، ما تدل على الحرمة، تدل على ماذا؟ على المنع. فبقرينة الروايات الدالة على الجواز نحمل المنع على الكراهة، يحمل المنع على الكراهة، فماذا تكون النتيجة؟ يكره وطء الزوجة في الدبر، يكره ذلك، مكروه. أضف إلى ذلك الروايات المانعة بعض الفقهاء حملها على التقية، لأن العامة ماذا يحكمون؟ العامة يحكمون بعدم جواز ذلك. مشهور الشيعة الإمامية قديما وحديثا على الجواز على كراهة، أما بالنسبة إلى العامة المعروف بين العامة عدم الجواز، حرمة وضع المرأة في الدبر. بعض فقهاء الشيعة الإمامية أيضا حكم بعدم الجواز، بعض فقهاء الشيعة الإمامية أيضا حكم بعدم الجواز، وهم فقهاء قم، بالنسبة إلى القميين فقهاء قم كانوا يحكمون بعدم جواز وطء المرأة في الدبر، وذهب إليه ابن حمزة رحمه الله، أيضا ذهب في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة إلى عدم جواز وطء المرأة في الدبر. والسيد الخوي رحمه الله فتوى معروفة عند الاحتياط الوجوبي، الأحوط وجوبا الاجتناب عن ذلك. بس احنا مو في مقام ذكر الروايات، بس الخلاصة اعطيتك اياها بعد المسألة الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها. العزل معروف شنو العزل؟ العزل بمعنى أن الإنسان يقذف خارج فرج المرأة، وبذلك حسب العادة لا تحبل إذا كانت الطريقة هكذا، هذا يسمون العزل. فقال العزل عن الحرة بغير إذنها شنو حكمه؟ قيل يحرم وتجب به دية، دية النطفة، لأنه ضيع النطفة، المكان الطبيعي للنطفة رحم المرأة، فإذا قضى الله عز وجل مولود بها ونعمت، وإن لم يقضي فقد فعل الرجل ما عليه. من الذي قال ذلك؟ قاله الشيخ المفيد والشيخ الطوسي: إذا عزل الرجل فقد أثم وعليه أن يدفع دية العزل، وهي دية تضييع النطفة، وهي عبارة عن 10 دنانير من الذهب، 10 دنانير من الذهب، يعني تقريبا تطلع تقريبا فد 7 مثاقيل ونصف. فقال العزل عن الحرة بغير إذنها قيل، قاله الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان، قيل يحرم، يعني من الناحية التكليفية حرام، وتجب به، هاي ناحية وضعية، يدفع شنو؟ يدفع دية، وتجب به دية النطفة 10 دنانير. هذا القول الأول في المسألة. وقيل مكروه وهو الأشبه، والقائل بالكراهة هو مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء حكموا بالكراهة، وهو الأشبه يعني شنو؟ يعني هو ما تقتضيه القواعد الشرعية، وهو أشبه. زين، هاي بالنسبة للحرة. زين، والأمة؟ يقول بالنسبة إلى الأمة لا رأي لها، لأن هو شنو قال؟ العزل عن الحرة بغير إذنها قيل حرام وقيل يكره بغير إذنها، أما لو أذنت الحرة خب ماكو لا كراهة ولا حرمة. نجي للأمة، يقول أما بالنسبة إلى الأمة أذنت أو لم تأذن، علمت أو لم تعلم، لا رأي لها ولا قول لها، وإنما الحكم هو ما يقوله الزوج أو ما يقوله المولى. ورخص في الإماء، يعني رخص العزل في الإماء بلا حرمة ولا كراهة. المسألة الرابعة، قال لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها 9 سنين، 9 سنين هلالية، 9 سنين قمرية، 9 سنين عربية، يمضي لها 9 سنين. يعني شنو؟ يعني أتمت 9 سنين ودخلت في سن 10، عمرها 10 سنوات. قبل هذا العمر لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته، وأما بعد هذا العمر يجوز. لا، الزواج شيء والدخول شيء آخر، وهي ما تمارس صح إذا كان بهذا المنطق. فقال لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها 9 سنين هلالية، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. دخول الرجل بالزوجة قبل إتمام 9 سنين إلى حالتين، حالة ما يصير بها شيء فلا تحرم عليه وتبقى زوجة وماكو أي مشكلة. المشكلة وين؟ أن بعض الأحيان الصير بعدها يعبرون عنا الإفضاء، يعبرون عنا الإفضاء. الإفضاء شنو معناه؟ على ماذا ذهب إليه المشهور؟ بسبب عمرها يصير إفضاء، بمعنى توحد مسلك الحائض ومسلك البول، هذا يسموه إفضاء. فإذا دخل بزوجته قبل بلوغها 9، يعني قبل إتمام 9 والدخول في 10، وسبب إفضاء، حرمت عليه، حرم عليه أن يقوم بوطئه. وهذا راح يجي في المسألة الأخيرة، حكم الإفضاء يأتي. إحنا الآن وين كلامنا؟ الآن كلامنا في ما قبله. فقال لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها 9 سنين هلالية، يعني حتى تبلغ 9 سنين، بلوغ 9 سنين يعني إتمام 9 سنوات والدخول في السنة العاشرة. ولو دخل قبل ذلك يعني قبل بلوغها 9 سنين لم تحرم على الأصح. إذن متى تحرم؟ إذا أكو إفضاء كما سوف يأتي في المسألة الأخيرة. المسألة الخامسة، قال رحمه الله لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من 4 أشهر. هذا حكم شرعي معروف على أنه بعض الأحيان الرجل يترك معاشرة المرأة. طبعا المرأة لها حق المبيت، ونحن قلنا أكثر من مرة حق المبيت شيء والجماع شيء آخر. حق المبيت بمعنى أن الرجل لابد أن يبات في فراش زوجته في غرفة واحدة تحت سقف واحد على وسادة واحدة يوم من 4 أيام، هذا حقها أن يبات عندها لأنه جزء من المعاشرة بالمعروف، مو هو نايم بغرفة وهي نايمة بغرفة، لازم يوم من 4 يبات عز زوجته. المبيت شيء والجماع شيء آخر. أما بالنسبة للجماع، إيش قد الحد الأقصى الذي يحق له أن يهجر هذه المرأة؟ الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام تقول الحد الأقصى 4 أشهر. لذلك يأتي إن شاء الله عز وجل في باب الإيلاء. الإيلاء شنو؟ الإنسان يقول والله لن أطأ زوجتي، يحلف يقول والله لن أطأ زوجتي. الشريعة تقول له خوب لم تطأ زوجتك، خوب مو معناته عيفة سنة وسنتين وثلاثة من باب إني قد حلفت وقد أقسمت. لمن يوصل 4 أشهر إما أن تكفر تدفع كفارة اليمين من أجل أن ترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق فترى لها سبيل، لأن تجاوز هاي المدة ممنوع، تجاوز هاي المدة شرعا ممنوع. فيسأل أهل البيت عليهم السلام عن هاي المسألة، إن رجل قد هجر زوجته، يسمو مرات يهجرها يريد يضرر، هذا لا ما يريد يضرر، عنده مصيبة عنده مشكلة عنده غرض معين. فالإمام عليه السلام يحدد هذه المدة 4 أشهر. يقع القسم، الإيلاء إلى خصوصية، الإيلاء إلى خصوصية في أن هذا القسم قسم نافذ. لذلك قال لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من 4 أشهر. بلي هو المفروض هالشكل، المفروض أنه لا يجوز له أن يتجاوز هذا الحد، إلا اللهم أنه المرأة مثل ما يقولون أنه رضيت قبلت تنازلت بحث آخر. الإيلاء هذا مسألة القسم على ترك وطء الزوجة، كتاب الإيلاء موجود بالفقه. المسألة السادسة، قال يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا. طبعا هاي المفروض تذكر ضمن من؟ تذكر ضمن الآداب، ضمن المستحبات، ضمن المكروهات. هو قاعد يتكلم عن الأحكام الإلزامية وما شاكل ذلك. على أي حال هذا الحكم معروف أيضا ووارد فيه روايات، الإنسان إذا كان مسافرا ورجع من السفر يكره له أن يطرق أهله ليلا. طبعا عند العرب سابقا كل من جاء في الليل يعبرون عنه طارق، لأن لا تغلق الأبواب إلا في الليل، بالنهار الأبواب مفتوحة، فإذا جاءهم لا يطرق الباب لأن هي الباب مفتوحة للضيف لكل وارد، بس بالليل تغلق الأبواب. لذلك إذا جاء ليلا الأبواب مغلقة فيطرق الباب، لذلك يعبر عن زائر الليل طارق، يعبر عن زائر الليل طارق. يعني واحد إذا قال جاءني طارق معناه شو وقت جاء؟ بالليل. إذا قال جاءني طارق يعني بالنهار يقولوا له خطأ كلامك مو صحيح. المهم فإذا إنسان كان مسافر يكره له أن يطرق الباب على أهله ليلا، يقول ينتظر حتى الصباح. طبعا بالنسبة إلى أهله، هل تشمل الأم، تشمل الأب، تشمل الأخوة، تشمل الأبناء، أو خاصة بمن فيما لو جاء إلى زوجته؟ العبارة مطلقة، بس الفقهاء شالوها، وين خلوها؟ خلوها ضمن كتاب النكاح، فمعناها أصبحت لعله تشير إلى خصوصية أن يطرق بيت الزوجة. المسألة السابعة والأخيرة، قال إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا، تبلغ تسعا يعني ما أتممت التاسع ودخلت في العاشر، فأفضاها. وقلنا الإفضاء حسب قول المشهور هو أن يصبح مسلك البول ومسلك الحيض مسلكا واحدا. قال حرم عليه وطؤها مؤبدا، يحرم عليه ذلك. ولم تخرج عن حبالته، يعني مو معناها بمجرد أن يتحقق الإفضاء فقد انفصلت عنه وحرمت عليه، لا لا لا، تحرم عليه من الناحية التكليفية بس تبقى زوجة، ويجب عليه أن ينفق ماذا؟ ويجب عليه أن ينفق عليها. جيد. أما إذا لم يتحقق الإفضاء، هو صدر من عنده خطأ، خطأ أنت تدخل بها في هذا السن، خطأ مو صحيح، ولكن لم يتحقق المحذور، لم يتحقق الإفضاء، قال ولم يوضها لم يحرم على الأصح. أما إذا لم يتحقق الإفضاء فلا يحرم عليه وطؤها بعد ذلك. إذن الإفضاء هو الذي يولد الحرمة الأبدية، وليس الوطء قبل التسع هو الذي يولد الحرمة الأبدية. الحرمة الأبدية سببها الإفضاء، وليس سببها الدخول قبل السن الشرعي. الفصل الثاني في أولياء العقد، قال رحمه الله لا ولاية في النكاح لغير الأب. خلنا نحسبهم ذولا، الأب والجد للأب وإن على، يعني أبو الجد، جد الجد، والوصي، هذا ثلاثة، والمولى يقدر يزوج الأمة، المولى اللي يملك الأمة، والحاكم يعني الحاكم الشرعي عليكم السلام. ذولا خمسة لهم ولاية في تزويج من لم يبلغ. الأب عنده ولاية، والجد من جهة الأب مو جد من جهة الأم، هي الأم أصلا ما عندها ولاية فضلا عن أبيها، الجد من جهة الأم عنده ولاية. بعد منه الوصي هم عنده ولاية، والمولى عنده ولاية، والحاكم الشرعي عنده ولاية. طبعا هذه الولاية مو عرضية، هاي الولاية شنو؟ طولية، يعني مع وجود الأب والجد الوصي ليس له ولاية، مع وجود المولى الحاكم الشرعي ليس له ولاية، فأكو ترتيب ولاية على ولاية. طبعا يأتي إن شاء الله عز وجل لو تعارضت ولاية الأب مع الجد أيهما المقدم. الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول ولاية الجد مقدمة على ولاية الأب، يأتي هذا في مناسبته. فقال لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن على، والوصي والمولى والحاكم. هذا شنو معناها؟ معناها الأم ما عندها ولاية أن تزوج بتها، العم ما عنده ولاية، الخال ما عنده ولاية، الأخ ما عنده ولاية، الابن ما عنده ولاية يزوج والدته أبد. الولاية منحصرة بهؤلاء حسب الأدلة الشرعية. وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره. طبعا بالنسبة إلى ولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة، خبما إذا كانت كبيرة راشدة بالغة خبما مستقلة في حياتها. كلامنا بالحاضن صبية الصغيرة أو حتى الصبي، بعدين يأتي إن شاء الله عز وجل إذا الصبية كبرت ورفضت هذا الزواج، أو الصبي كبر ورفض الزواج، يعني أبوها زوجها أو أبوه زوجها عندما كان صبيا، بعدين كبرت الصبية وكبر الصبي رفضوا، قالوا ما نريد، الرفض مالتهم نافذ أو غير نافذ عليكم السلام ورحمة الله. الصبية لا، الصبي بي مجال أن يرفض، هذا يأتي كله فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الآن خلينا بمسألتنا، إن هذه صبية فيتوجد ولاية للأب وولاية للجد على هذه الصبية. يقول الولاية، ولاية الأب وولاية الجد ما مرتبطة بالبكارة، يعني إذا كانت بكر فتوجد ولاية من قبل الأب والجد، أما لو لم تكن بكرا فلا ولاية. يقول لا، مو شرط، قد تكون هذه الصبية مثلا زنت مثلا فافتضت بكارتها، يبقى الأب له ولاية ويبقى الجد له ولاية، أو مرض أصابها مرض ففقدت البكارة، أو حادث سقوط من شاهق أو شيء من هذا القبيل ففقدت البكارة. يقول ولاية شنو؟ ولاية الأب وولاية الجد تبقى على الصبية ما دامت صبية بغض النظر عن بكارتها باقية أو مفقودة. قال ولو ذهبت بكارتها بزن أو غيره من مرض أو حادث، ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب. بالنسبة إلى ولاية الجد ما مشترط ببقاء الأب، حتى لو كان الأب مفقود الجد له ماذا؟ له ولاية على بنت ابنه. وقيل قاله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ الحلبي وسلار الديلمي والشيخ الإسكافي والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهرة وابن حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقيل يشترط، يعني يشترط في ولاية الجد وجود الأب، وفي المستند ضعف. طبعا ضعف مو بالسند، لأن الرواية موثقة، وهي موثقة الفضل ابن عبد الملك، موثقة الفضل ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام. الضعف مو بالسند، الضعف بالدلالة، دلالة تدل على ما ذكره هؤلاء. ولا خيار، هنا وصلنا هذا الحكم اللي قلت لك راح يجينا، ولا خيار للصبي مع البلوغ. إذا الأب أو الجد زوج الصبية، زوجها من شخص ثم بلغت ورشدت فرفضت هذا الزوج، بما أن الأب زوجها بما أن الجد زوجها، فإن الزواج صحيح لازم، ولا يحق لها ماذا؟ فسخ، ولا يحق لها فسخ العقد. فقال ولا خيار للصبي مع البلوغ، طبعا لو زوجها الولي. زين، أما الصبي، فيما لو أن الأب أو الجد للأب زوج الصبي، كان صغير فزوجه ثم بلغ ورشد ورفض هذه الزوجة، يفسخ لو ما يفسخ؟ طبعا من حقه يطلق، لأن الطلاق بيد من؟ هو الطلاق بيد الزوج، إذا كبر وبلغ وصار رشيد وأراد أن يطلق ماكو مانع خوب أن يطلق، بس كلامنا يفسخ، يفسخ مو يطلق، يفسخ هذا العقد، يحق للصبي أو لا يحق؟ قال المحقق رحمه الله وفي الصبي قولان، يوجد قولان أظهرهما أنه كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني لا خيار له، أظهرهما لا خيار له. هذان القولان لمن؟ القول الأول هو قول المشهور بأن الصبي إذا زوجه الولي وبلغ الصبي ورفض فلا خيار له، هذا قول المشهور. وأما القول الثاني هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله، فإن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ إذا زوج الولي زوج الصبي ثم بلغ الصبي وأصبح رشيدا فرفض هذه الزوجة له حق الفسخ. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول فإن للصبي حق الفسخ، هذا معنى وفي الصبي قولان أظهرهما، أظهر القولين أنه كذلك، يعني أنه لا خيار له، وهو قول المشهور كما ذكرنا خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله. ما تبقى غد إذا شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام.